أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أن الأصل في فعل الشرط وجزائه أن يكون جملة فعلية مستقبلية، وذلك لأن إن وإذا تقلبان مدخولهما إلى زمان الاستقبال، فحق الفعل الواقع بعدهما أن يكون دالا على زمن الاستقبال، وإنما يدل على ذلك الجملة الفعلية المستقبلية. ولكن قد يعدل عن ذلك لفظا لنكتة، وهي إبراز غير الحاصل في معرض الحاصل، ومثلنا لذلك بقوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن يردنا أو إن أردنا تحصنا. والحاصل أن هذه الآية واردة في الإماء، والإماء بحكم ميلهن إلى الزنا فإن وقوع التحصن منهن أمر مشكوك، ولذلك فالمورد هاهنا مورد إن وليس مورد إذا، والتعبير بقوله إن أردنا تحصنا تعبير بإن هاهنا على أصله، وتخريج للكلام على مقتضى الظاهر. غير أن إن لما كانت تقلب مدخولها إلى الاستقبال، فحق الفعل الواقع بعدها أن يكون مضارعا، ولكن خولف ذلك لفظا فقيل إن أردنا ولم يقل إن يردنا، وذلك لنكتة وهي القصد إلى إبراز الشرط غير الحاصل في صورة الحاصل، والغرض من ذلك الإبراز إظهار الرغبة في حصول الشرط، حتى كأن الشرط وإن لم يكن واقعا بعد ولكن قد افترض واقعا، لأن المتكلم أو لأن للمتكلم رغبة في وقوعه، فيكون التعبير هاهنا بلفظ المضي إشارة إلى أنه تعالى راغب في حصول التحصن منهن. هذا بالنسبة
إذا أردنا
جيد؟ لا، لو قال إذا أردنا تحصنا فهذا يدل على أن الشرط منهن، على أن التحصن منهن واقع لا محالة، غير أنه منهن غير واقع، وإنما أراد أن يظهر رغبته في وقوعه، ولذلك أتى بإن ليدل على أنه مشكوك بحسب أصله، ثم غير بلفظ المضارع، غير بمدخول الشرط ليدل على الرغبة في وقوعه. هذا كله بالنسبة إلى الشاهد البلاغي والنكتة الحاصلة من المجيء بلفظ الشرط ماضيا لا مضاف. بعد ذلك تعرض الشارح إلى مطلب وإلى بحث استطرادي لا ربط له بباب إن، وحاصل هذا المطلب أن الجملة الشرطية تدل على وجود المشروط عند وجود شرط، وتدل كذلك على انتفاء المشروط عند انتفاء شرط. وفي الآية الشرط ها هنا هو إرادة التحصن، والجزاء هو حرمة إكراههن على البغاء، يعني إن أردنا تحصنا فلا تكرهوهن على البغاء، يعني يحرم إكراههن على البغاء، لأن هذه الحرمة تستفاد من صيغة لا تفعل. وإذا كانت الجملة الشرطية دالة بمنطوقها وبمدلولها المطابقي على حرمة الإكراه عند إرادة التحصن، فهي تدل لا محالة على عدم حرمة الإكراه عند عدم إرادة التحصن، فيلزم أن يكون مفهوم الشرط أي المدلول الالتزامي للشرط هو عدم الحرمة، عدم حرمة الإكراه، يعني جواز الإكراه عند عدم إرادتهن للتحصن، وهذا مقطوع البطلان، إذ لا يعقل أن يكون الإكراه على البغاء جائزا بحال لا مع إرادة التحصن ولا من دونها. يوجد في المقام ثلاثة أجوبة لهذا السؤال. الجواب الأول أن أخذتم في الأصول مفهوم الشرط أن مفهوم الشرط أو أن الجملة الشرطية إنما يكون لها مفهوم إذا كانت أو إذا كانت فائدة الشرط فيها هي فائدة الإخراج فقط، بأن يكون الغرض من المجيء بالشرط بيان أن هذا الحكم لا يتعدى أفرادا أخرى ليس لها هذا الشرط. ففي قولك إن جاءك عالم فأكرمه، فهنا الشرط قيد مخرج للعالم الذي لم يجئ، ولذلك فالعالم الذي لم يجئنا لا يجب إكرامه، فقد أخرجناه عن حكم وجوب الإكرام بسبب هذا الشرط. فالشرط الذي يكون محققا للمفهوم هو الشرط الذي يكون الغرض منه هو الإخراج، أي إخراج فاقد الشرط عن الحكم، عن لحوق الحكم له، لأن قولنا إن جاءك زيد فأكرم أو إن جاءك عالم فأكرم هو بمثابة قولنا العالم الجائي يجب إكرامه. فهذا القيد مخرج للعالم غير الجائع عن وجوب الإكرام. فكلما كان الشرط في الجملة الشرطية ذا فائدة إخراجية فقط فإنه يكون للجملة الشرطية حينئذ مفهوم ويصح الإشكال حينئذ، غير أن الشرط ها هنا في هذه الآية إنما أتي به لغرض آخر غير الإخراج، وهذا الغرض هو المبالغة في النهي عن الإكراه، حتى كأن الإكراه ثابت من أول أو حتى كأن النهي عن الإكراه ثابت من أول الأمر، ولكنه تعالى أراد أن يبالغ في النهي في خصوص هذه الحالة، وهي حالة إرادة التحصن وحالة الرغبة فيه، وذلك لأن الإماء إن أردنا التحصن ورغبنا في تحصيل درجات الطاعة والقرب من الخالق فإنه تعالى حينئذ أولى بحفظهن وأولى بتعبيد الطرق أمامهن للوصول إلى صراطه المستقيم. فكأنما أراد المولى أن يبدي اهتماما زائدا بالإماء اللواتي يردن التحصن، حتى كأن غير الإماء صار مأمورا بالحفاظ على حصانتهن بأن لا يكرهوهن على البغاء. فالنهي عن الإكراه مطلق، هو تعالى ينهى عن مطلق الإكراه سواء مع إرادة التحصن أو مع غير إرادة التحصن، ولكن النهي عن الإكراه يتأكد في خصوص حالة إرادة التحصن. فكأنه قيل لا تكرهوا فتياتكم على البغاء ولا سيما إذا أردنا التحصن. فالقيدها هنا لم يكن قيدا احترازيا أو مخرجا، وإنما هو قيد أتي به للمبالغة في النهي عن الإكرام. هذا في لغتنا العامية كثير طبعا، قلت له واحد أنت إذا بتروح من روح، وأنت ذاهب سواء ذهب أو لم يذهب جيد، ولكن يتأكد الذهاب بذهابه. كيف كان؟ هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني أنه لا إشكال في هذه الآية في الالتزام بمفهوم الشرط. شوف منطوق الشرط ما هو؟ حرمة الإكراه عند رغبتهن في التحصن، ومفهومه عدم هذه الحرمة أي جواز الإكراه عند عدم إرادة التحصن. حاصل هذا الجواب أن ما يدل عليه مفهوم الشرط هو عدم حرمة الإكراه وعدم الحرمة هاهنا، لا يساوق الجواز، وذلك لأنه عندما لا يكون هناك رغبة في التحصن من قبل الإماء فسوف ينتفي أو تنتفي حرمة الإكراه بسبب انتفاء محلها وهو الإكراه نفسه، إذ لا يتعقل حصول الإكراه في حالة عدم رغبتهن بالتحصن، لأن معنى عدم رغبتهن بالتحصن أن يكونوا منفتحين على عالم البغاء ومعه فلا يتحقق الإكراه. فلأن مفهوم الإكراه غير متعقل وغير متصور عند انتفاء التحصن أو عند انتفاء الرغبة في التحصن، جيد، فلا يعقل حينئذ أن تبقى الحرمة منصبة على الإكراه، لأن ثبوت الحكم لموضوعه فرع وجود موضوعه، والموضوع غير متعقل هنا في حالة انتفاء الرغبة أو انتفاء الإرادة في التحصن. جيد، إذن سلمنا أن للآية مفهوما وأنها تدل على انتفاء حرمة الإكراه عند انتفاء إرادة التحصن، إلا أن هذا الانتفاء لا يساوق الجواز، حتى الحكم على الإكراه بالجواز وفرع وجود الإكراه أيضا، إلا أن هذا الانتفاء لا يساوقها هنا جواز الإكراه، وإنما حصل الانتفاء بسبب انتفاء المتعلق، متعلق الحكم بحسب أنه بحسب عدم معقولية الإكراه حينئذ. وحينئذ فمفهوم الشرط هو نفي الكراه، نفي حرمة الإكراه ونفي كل حكم عن الإكراه، إذ لا إكراه حتى نثبت له حكما. فالشبهة إنما حصلت من توهم المساوقة بين عدم حرمة الإكراه وبين جوازه، وها هنا لخصوصية عدم معقولية المتعلق فإنه تنتفي المساوقة. هذا بالنسبة إلى الجواب الثاني. الجواب الثالث مبني على فرض التسليم بمفهوم الشرط وعلى فرض تعقل الإكراه كذلك، أي مبني على فرض أن مفهوم الشرط هو جواز الإكراه عند جواز الإكراه عند انتفاء إرادة التحصن، إلا أنه مع ذلك لا يرد الإشكال، وذلك لما يأتي مع بعضكم وأتى مع البعض الآخر، لما يأتي في الأصول من أن دلالة الشرط أو دلالة الجملة الشرطية على المفهوم تندرج تحت خانة الظهور في قبال النص والإجمال، ذلك لأن اللفظ إن كان نصا في معنى واحد ولا يحتمل غيره فيقال إن هذا اللفظ نص في معنى، وإن كان يحتمل معنيين أحدهما أقرب إلى الآخر فيقال إن اللفظ ظاهر في معناه القريب منه، وإن كان يحتمل معنيين من غير ترجح لأحدهما على الآخر فهو اللفظ المجمل. والجملة الشرطية لما كانت لا تدل على المفهوم دائما فدلالتها على المفهوم من نحو دلالة اللفظ الظاهر على معناه، الأقرب في الجملة الشرطية أن يكون لها مفهوم، وإلا كثيرا ما لا يكون لها مفهوم. فدلالة الجملة الشرطية على المفهوم دلالة ظهورية، إذ يحتمل أن لا يكون لها مفهوم. وإذا كان الجملة الشرطية هنا من قبيل الظاهر فإنها معارضة مع الإجماع الدال على حرمة الإكراه مطلقا، والإجماع نص، لأنه يكشف بحساب الاحتمال ويؤدي بحساب الاحتمال إلى اليقين بثبوت الحكم. وإذا تعارض الظاهر مع النص قدم النص بلا إشكال، فطريقة الجمع بينهما هو تقديم ذلك النص. لا يقال كيف يصح تقديم مثل الإجماع على النص القرآني، لأننا نقول نفترض أن ذلك الإجماع حاصل من النص القرآني ومستمد منه، وحينئذ تكون معارضة الإجماع للآية من قبيل معارضة النص للنص، فلا يرد الإشكال. كيف كان؟ لا مش عارف، افتح بحث أصولي عند السنة حتى نعرف ماذا يريد. هذا تمام الكلام في هذه الآية. ثم إن من نكات إبراز غير الحاصل في معرض الحاصل التعريض كذلك، والمراد من التعريض أن ينسب الفعل أن ينسب الفعل إلى شخص ما، ويكون المراد غيره مع وجود قرينة تدل على أن الفعل في الحقيقة لا ينسب إلى الأول، وإنما مراد به الثاني. إذن هو نسبة الحدث إلى فئة مع كون المعني بهذه النسبة فئة أخرى مع وجود قرينة تدل على ذلك، وذلك نحو قوله تعالى خطابا لنبيه صلى الله عليه وآله: لئن أشركت ليحبطن عملك. بيان التعريض في هذه الآية أن عصمة النبي قرينة قطعية على امتناع وقوع الشرك منه، وهذا واضح، ولكن وقوع الشرك منه ولو على نحو الفرض والتقدير. التفت، وقوع الشرك من النبي ولو وإن كان قطعيا لا وقوع، ولكن افتراض وقوعه ولو تنزلا وتسلما وتسليما عفوا وجدلا، افتراض وقوعه من النبي مع قرب النبي ومع كماله ومع ما له من أعمال عظيمة ورفيعة، إذا كان وقوع مثل هذا الشرك مع وجود هذه الصفات من النبي صلى الله عليه وآله موجبا لإحباط العمل، فإن وقوع الشرك ممن ليس لهم هذه الصفات سوف يكون آكد حينئذ في بياني أو في حصول الإحباط في العمل. لأن شخصا أو شخصية كبيرة كالنبي في فضائلها وعظمتها وما أعمالها من قرب من ساحة القدس، ومع ذلك كان إتيانه بالشرك موجبا لإحباط العمل، فإن حصول الشرك ممن ليس لهم هذه الأعمال الجليلة وليس لهم هذه الفضائل الكبيرة سوف يكون موجبا لإحباط العمل بطريق أولى. فقد وجه الخطاب إلى النبي، إلى شخص النبي، ولو تنزلا وفرضا، ولكن المخاطب حقيقة هو أو المعني بالخطاب حقيقة هم المشركون الذين صدر منهم ذلك الشرك. ولهذا تطبيقات كثيرة في لغتنا العربية، كما في قوله صلى الله عليه وآله: لو أن فاطمة سرقت لقطعت يدها. وإذا كان شخصا قريبا من النبي مع ما له أيضا من الفضائل إلى آخره، وأقدم وكان إقدامه على السرقة موجبا لقطع اليد، فبطريق أولى يكون ذلك موجبا لقطع اليد في غير فاطمة. وإن كان وقوع السرقة من فاطمة عليه السلام قطعيا ألا وقوع. وكذلك كما إذا قلت: إن شتمني الأمير لضربته. إذا كان الأمير مع ما له من قوة وعظمة ومنزلة، جيد، إذا كان ضربه كافيا أو إذا كان شتمه لي كافيا في إيقاع الضرب عليه، فسوف يكون إيقاع ضربي على غيري عند الشتم حاصل بطريق الأولوية. واضح؟ إذن هذا هو التعريض. وقوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. فإن إسناد الشرك ها هنا كان إلى شخص النبي، ولكن المعنية حقيقة بإحباط العمل هم المشركون فعلا. إذا اتضح ذلك الشاهد التفت، فنحن هذا الشاهد إنما أتينا به تفسيرا وتوجيها للمجيء بلفظ الشرط في صيغة الماضي، إذ قلنا إن حق فعل الشرط أن يكون مضارعا مستقبليا، وقد يعدل عن ذلك لفظا لنكتة وهي إبراز غير الحاصل في معرض الحاصل. والغرض من هذا الإبراز هنا هو شو؟ هو التعريض. إذا اتضح ذلك فقد اعترض الخلخالي على السكاك، بأن التعريض هنا ليس مستفادا من قلب لفظ الشرط من صيغة المضارع إلى صيغة الماضي، بل كان يكفي، نسلم أن هناك تعريضا، ولكن يكفي في حصول التعريض في هذه الآية إسناد الشرك إلى من يمتنع صدوره منه. التعريض حصل، التعريض حقيقة حصل بسبب إسناد الشرك إلى شخصية لا يمكن ولا يتعقل في حقها أن تشرك، فعلم حينئذ أن هذا الشرك أو أن إحباط العمل لا يمكن أن يكون النبي هو المعنية به، وإنما يكون المعني به غيره. فالتعريض كان يكفي في حصوله إسناد الشرك إلى من يمتنع صدوره منه، ولا مدخلية لصيغة المضي في ذلك. فسواء قال لئن أشركت ليحبطن عملك أو لئن تشرك، جيد، لا يحبطن عملك، هذا أيضا فيه تعريض، وواضح أن التعريض موجود فيه: إن تشرك لا يحبطن عملك. إذن فإشراك غيرك بطريق سوف يكون مفضيا إلى إحباط العمل بطريق الأولوية، وهذا هو التعريض. إذن فلا مدخلية لصيغة المضي في ذلك، والفرض أن التعريض مسبب عن إسناد الشرك بمفاد صيغة الماضي إلى شخصية النبي صلى الله عليه وآله. وإذا كان التعريض حاصلا بأي طريق كان وبأي صيغة كان، فلا يكون حينئذ هذا التعريض من أمثلتي أو من شواهد الخروج عن الخروج عن ماضوية الشرط، أن مستقبلية الشرط إلى ماضويته ولو لفظا. ثم إن الشارح كعادته تصدى إلى الإجابة على هذا الاعتراض، وقد أجاب عنه بجوابين. الجواب الأول أن التعريض إنما أتي به أو إنما يؤتى به للتوبيخ. ما معنى التعريض؟ التعريض مآله حقيقة إلى التوبيخ، إلى توبيخ المشركين، وأنه سوف يحبط عملهم، كما في قوله لو أن فاطمة سرقت لقطعت يده. الغرض من هذا التعريض توبيخ السارق، جيد، وبيان استحقاقه لقطع اليد. فالتعريض مآله دائما إلى التوبيخ، هذه المقدمة الأولى واضحة. والتوبيخ إنما يكون لشخص وقع منه القبيح في رتبة سابقة، أو افترض وقوعه في رتبة سابقة، ولا يكون التوبيخ لشخص لم يقع منه الفعل، لم يقع منه القبيح بعد. والفعل المضارع لا يدل لا على وقوع القبيح ولا على افتراض وقوعه في رتبة سابقة، بل المضارع يدل على أن القبيح مما سيؤول الأمر إلى وقوعه، وبالتالي لا يكون حينئذ الفاعل مستحقا للعقاب. فلو أنه قال، التفت، حتى يتم التعريض يجب أن يكون هناك شرك واقع أو أن يكون هناك شرك مفترض الوقوع. أن يكون هناك شرك مفترض الوقوع أو أن يكون هناك شرك واقع، حتى يكون هناك قبيح، حتى يصح التوبيخ، حتى يصح التعريض، حتى يصح التوبيخ يعني. ولكن المجيء بصيغة المضارع لا تقتضي ولا تدل على وجود القبيح ولا تفترضه واقعا، وحينئذ لا يصح التوبيخ، لأن التوبيخ لا يكون لشخص، التفت، لأن التوبيخ لا يصح أن يتوجه إلى شخص لم يصدر منه القبيح. شوف هذه العبارة، لا يصح التوبيخ أن يتوجه إلى شخص لم يصدر منه الفعل أو لم يفترض صدوره منه. والمضارع لا دلالة له على واحد من هذين الأمرين، وبالتالي لا ينفع للتوبيخ. ومع عدم مناسبته للتوبيخ فلا يصح التعريض حينئذ. فثبت أن التعريض متوقف على افتراض حصول القبيح في رتبة سابقة، وهذا إنما حصل ببركة التعبير بالمضي أو ببركة المجيء بلفظ الشرط بصيغة الماضي. إلا أن هذا الجواب ليس بشيء، وذلك لأن التعريض وإن كان للتوبيخ، إلا أنه ليس لتوبيخ من أسند إليه الفعل، وإنما هو لتوبيخ من لم يسند إليهم الفعل، جيد؟ التفت. لذلك أنا قلت ركزوا على هذه العبارة: لا يصح التوبيخ إلا لشخص صادر منه الفعل أو افترض صدوره منه. لا، التعريض وإن كان مآله إلى التوبيخ، غير أن الغرض منه هو توبيخ الذين لم يسند إليهم الفعل، لا أنه أراد أن يوبخ شخص النبي فافترض وقوع الشرك منه في رتبة سابقة. يكفي بيان الملازمة بين الشرك وبين إحباط العمل وتطبيق ذلك تطبيقا أوليا على شخصية النبي التي يمتنع في حقها وقوع مثل الشرك، ليصح لنا أن ننتقل من هذه الملازمة إلى توبيخ من لم يقع منهم الفعل بعد، أو من وقع منهم الفعل ولكن غير شخصية النبي. فهذا الاعتراض مبني على توهم أن التوبيخ المستفاد من التعريض إنما هو توبيخ للذي أسند إليه الفعل، ولكنه في الحقيقة توبيخ لمن لم يسند إليه الفعل. ومعه يحصل التوبيخ حتى مع المجيء بلفظ الشرط مضارعا، لأن لفظ الشرط منسوب إلى النبي وليس منسوبا إلى الذين أشركوا فعلا. اتضح؟ طبعا لا يقال كيف صحت نسبة الشرك إليه تعالى إلى شخصية النبي، لأن هذا لما عرفنا في المنطق أن الشرطية تصدق مع انتفاء طرفين. هذه الآية لم تقل إنه أشرك ولا إنه سوف يشرك، جيد، وإنما قالت إنه يلزم، مثل قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هذا لا يلزم أن يكون هناك آلهة غير الله، ولا يلزم أن يكون هناك فساد، جيد، لأنه يمكن أن نعلق محالا على محال، ويكون التعليق قائما على أساس ملازمة بين المحالين، ولا مانع من ذلك. الشرطية تصدق مع انتفاء طرفيها. الجواب الثاني يرحمكم الله. الجواب الثاني للشارح على هذا الاعتراض أن فعل الشرط لو جيء به بصيغة المضارع، الخالي المستشكل ماذا يفترض؟ يفترض أن التعريض متحقق على كلا التقديرين. جواب الشارح أن فعل الشرط لو جيء به بصيغة المضارع لكان حينئذ على أصله، لكان هذا الفعل مأتيا به على الأصل، لما عرفنا من أن إن تقلب مدخولها إلى زمان الاستقبال، ومع كون الفعل معها على الأصل، يعني إذا أتي بفعل الشرط مضارعا مع كونه على الأصل، فلا يكون ثمة نكتة زائدة حينئذ في المقام، إذ يكون الكلام مخرجا على مقتضى ظاهري وعلى وفق أصلي، فلا يتحقق التعريض حينئذ، لأن التعريض ليس مدلولا مطابقيا لإن الشرطية، ولا هو مدلول مطابقي لفعل الشرط ولا لجوابه، وإنما يستفاد من تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر. فلو جيء بالفعل بلفظ المضارع لكان ذلك تخريجا للكلام على أصله، فلا يكون هناك أي نكتة مترتبة على مثل هذه الآية. وهذا الجواب أيضا ليس بشيء، وذلك لأن المجيء بالمضارع في فعل الشرط، المجيء بفعل الشرط مضارعا، إنما يكون على مقتضى الأصل وخاليا من أي نكتة إذا كان الفعل مسندا إلى من يصح وقوعه منه. إذا فرضنا أن الفعل يصح وقوعه من فلان، فأي حينئذ نقول نعم إن مثل هذا الكلام سوف يكون على وفق أصله وخاليا من أي نكتة. وها هنا قد أسند الفعل إلى من يمتنع وقوعه منه، فهذا بنفسه يكون قرينة على التعريض. وبالتالي فهذا تحمل على كلام الخلخالي. حقيقة الخلخالي لم يقل إنه يؤتى بلفظ بالله، يعني لم يقل إن المجيء به بلفظ المضارع أيضا من دون، التفت، من دون خصوصية إسناد الفعل إلى من يمتنع صدوره عنه هو الذي يفيد التعريض، لا، قال إن التعريض مستفاد من إسناد الفعل إلى شخص يمتنع صدوره عنه، هذا هو التعريض. وبالتالي فإن هذه الجملة التي يكون فعل الشرط فيها مضارعا إنما تكون جملة خالية من أي نكتة زائدة إذا كان الفعل فيها مسندا إلى ذات يمتنع لا يمتنع صدور الفعل عنها، وأما مع نسبتها إليه فلا يكون تخريجا للكلام على مقتضى الظاهر، بل يكون هناك، بل نفس هذه القرينة وهي قرينة أن الشرك قطعي لا وقوع، قطعي لا وقوع منه، هذه قرينة على التعريض. جيد، يطبق على المطلب. قال وعليه أي على استعمال الماضي مع إن لإظهار الرغبة في الوقوع ورد قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، حيث لم يقل إن يردنا، فإن قيل التفت انتهى. شوف ليش بيقول المختصر لا يعلم البلاغة، لأنه ما نريده نحن هو كيفية إبراز غير الحاصل في معرض الحاصل، والنكتة من وراء ذلك. هو قال التفت حيث لم يقل إن يردنا، ثم بدأ في البحث الاستطرادي. على كل حال قد تبين لنا الشاهد البلاغي، فإن قيل تعليق النهي عن الإكراه بإرادتهن التحصن يشعر بجواز الإكراه عند انتفائها على ما هو مقتضى التعليق بالشرط، أجيب بأن القائلين بأن التقييد بالشرط يدل على نفي الحكم عند انتفائه التفت فكأن هناك فئة تفترض أن الجزاء ليس بالضرورة أن ينعدم عند انعدام الشرط، هذا واضح البطلان. لا التفت، هذا سيأتي معكم في الأصول مفصلا، أنه لا إشكال في أنه كلما انتفى الجزاء، كلما انتفى الشرط انتفى الجزاء قطعا، ولا قائل بأن الشرط ينتفي ويبقى الجزاء، لا معنى للتعليق حينئذ. جيد، غير أنه وقع البحث في أن الجزاء الذي ينتفي هل هو طبيعي الجزاء أو أنه شخص ذلك الجزاء. شو يعني؟ يعني إذا قال المولى إن كان زيد عالما فأكرمه، فلا إشكال في أن هذه الجملة تدل على أنه إذا لم يكن عالما فلا يجب أن تكرمه الإكرام الحاصل بسبب العلم، ولكن هل يلزم من انتفاء العلم أن لا يكون إكرامه واجبا أساسا ولو بملاك آخر، بملاك القرابة، بملاك الفقر، بملاك شيء آخر أو لا؟ جيد، الذين قالوا إن للشرط مفهوما، شو يعني؟ قالوا أنه ينتفي كلي وجوب الإكرام، لا يجب إكرامه بأي ملاك آخر عندما ينتفي قيد العلم. الذين قالوا ليس لمفهوم الشرط أو ليس للشرط مفهوم، مرادهم أنه ينتفي وجوب إكرام هذا غير العالم هذا بملاك الإكرام، لكن قد يكون هناك وجوب آخر لإكرامه بملاك آخر، وهو أن يكون قريبا، كما إذا كان المولى قال كان في رتبة سابقة قد قال إذا كان زيد عالما فأكرمه، وإذا كان زيد من أقربائك فأكرمه أيضا. وإذا انتفى العلم لا ينتفي كل هذا، كل وجوبات الإكرام ينتفي واحد من وجوبات الإكرام. على كل حال هذا في محله، ولذلك قال أجيب بأن القائلين، لم نكن من القائلين بمفهوم الشرط، فلا مانع من أن تنتفي حرمة الإكراه الحاصلة بسبب إرادة التحصن، ولكن تبقى حرمة إكراه، تبقى حصة أخرى من حرمة الإكراه بسبب مصداق آخر، بسبب ملاك آخر. وأما القائلون بأن التقييد بالشرط يدل على نفي الحكم عند انتفائه، يعني على نفي كلي الحكم، إنما يقولون به إذا لم يظهر للشرط فائدة أخرى، ويجوز أن تكون فائدته في الآية المبالغة في النهي عن الإكراه، يعني أنهن إذا أردن العفة فالمولى أحق بإرادتها، وإن كان يريدها على كل حال، ولكن المولى أحق بالحرص على تنفيذها. وأيضا دلالة الشرط، هذا الجواب الأول، وأيضا دلالة الشرط على انتفاء الحكم إنما هو بحسب الظاهر، والإجماع القاطع على حرمة الإكراه مطلقا فقد عارضه، والظاهر يدفع بالقاطع. وأما الجواب الثالث فهو من كلام غيره. قال السكاكي التفت بعد، كان يفترض أن يقول أو التعريض، إظهار الرغبة أو التعريض، لماذا فصل بقوله السكاكي؟ لأن الخطيبة يشعر ذلك أن القزويني كأنه قد ارتضى إشكال الخلخالي، وكأنه يقبل ضمنا أن التعريض ليس حاصلا بسبب التعبير بلفظ المضي خاصة، ولذلك نسب الفعل إلى السكاكي. وإلا كل ما تقدم، التفت، كل ما تقدم ذكره هو من كلام السكاكي، جيد، ولا معنى لأن ينسب خصوص هذا القول للسكاكي، ولكن أراد أن يتبرأ من هذا، من هذا التعريض ومن تسبيبه، ومن تسببه عن خصوص العدول عن لفظ المضارع. قال السكاكي أو للتعريض أي إبراز غير الحاصل في معرض الحاصل، إما لما ذكر يعني من إظهار الرغبة أو التفاؤل، وإما للتعريض بأن ينسب الفعل إلى واحد والمراد غيره، نحو قوله تعالى ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فالمخاطب هو النبي صلى الله عليه وآله، وعدم إشراكه مقطوع به، لكن جيء بلفظ الماضي إبرازا للإشراك غير الحاصل في معرض الحاصل على سبيل الفرض والتقدير، تعريضا بمن صدر عنهم الإشراك بأنه قد حبطت أعمالهم. كما إذا شتمك أحد فتقول والله إن شتمني الأمير لأضربنه، وأنت تريد أنك سوف تضرب ذلك الشاتم غير الأمير، ولا يخفى أنه لا معنى للتعريض. التفت الآن، بدأ ببيان، بدأ بالجواب على إشكال الخلخالي، قال ولا يخفى أنه، هذا الجواب الأول، أنه لا معنى للتعريض بمن لم يصدر عنهم الإشراك، يعني بصيغة المضارع، إذا أتي بفعل الشرط بصيغة المضارع فإنه لا يدل على وقوع الإشراك بعد، وبالتالي لا يكون هناك استحقاق للتوبيخ، فهذا هو الجواب الأول. ولا يخفى أنه لا معنى للتعريض بمن لم يصدر عنهم الإشراك، والظاهر أنه خفية، وأن ذكر المضارع، هذا الجواب الثاني، لا يفيد التعريض لكونه على أصله. ولما كان في هذا الكلام نوع خفاء وضعف، وهما خفاء الضعف من أين نشأ؟ من إشكال الخلخالي، نسبه إلى السكاكي، وإلا نسب التعريض إلى السكاكي، وإلا فالسكاكي قد ذكر كل هذه التي ذكرت، وإلا فهو قد ذكر جميع ما تقدم. ثم قال ونظيره، أي نظيره لئن أشركت إلى آخره. التفت، نفس هذا قوله نظيره سيأتي أنه يدل على إمكان حصول التعريض. وليش قال نظيره؟ لأنه حصل التعريض من غير التعبير بلفظ الماضي في مكان المستقبل، وهذا كله تحامل حقيقة على الخلخال. تتمة البحث تأتي، والحمد لله رب العالمين. بعد ما يكون بالتالي
اليوم اكيد نوصل 50، اكيد اليوم وصلنا 50.